بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه. قصاص المظلوم أي أخذه حقه ممن ظلمه، هذا هو القصاص. وقوله إذا وجد مال ظالمه يعني إذا ظفر بمال ظالمه، هل يأخذ حقه أم لا؟ إذا وجد مال ظالمه قدر الله سبحانه وتعالى أنه يظفر بمال الظالم، هل يأخذ أو لا؟ هذه المسألة معروفة عند أهل العلم بمسألة الظفر، وفيها أقوال. البخاري رحمه الله يختار أنه يأخذ، هذا الذي يظهر من خلال الأثر الذي ذكره عن ابن سيرين، وكذلك من خلال الأحاديث. ولكن بعد أن نقرأ بحثا إن شاء الله في هذه المسألة سوف يتبين لنا ما الذي يختاره البخاري على وجه الدقة إن شاء الله. وقال ابن سيرين يقاصه هذا الأثر، وصله عبد بن حميد في تفسيره، أي يقتص ويأخذ ماله. وقرأ ابن سيرين، احتج ابن سيرين بأنه يأخذ: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. هذه الآية من ضمن الأدلة التي احتج بها القائلون بأنه يأخذ كما سيأتي. نعم، نسمع الحديث الأول.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري أنه قال حدثني عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت هند بنت عتبة ابن ربيعة فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل مسكين، فهل علي حرج أن أطعم من الذي له عيالنا؟ فقال: لا حرج عليك أن تطعميهم بالمعروف.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو اليمان، هو الحكم ابن نافع البهراني الحمصي، وهو ثقة ثبت في سنة 21 و200. قال: أخبرنا شعيب بن أبي حمزة الحمصي قال عن الزهري محمد بن مسلم أبو بكر ابن شهاب الزهري قال: حدثني عروة هو ابن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت هند بنت عتبة. هند بنت عتبة هي من أعلام النساء، وهي والدة معاوية رضي الله عنه. توفيت هند في زمن عمر رضي الله عنه، وأما أبوها عتبة بن ربيعة فكان من أسياد قريش في الجاهلية، وقد قتل على الشرك والعياذ بالله في معركة بدر، وكان قائد المشركين فيها، ولذلك انتقمت من قتله الذي قتله حمزة رضي الله عنه، فانتقمت لذلك كما مر معنا في السيرة. لكنها بعد ذلك أسلمت وحسن إسلامها، هي وزوجها أبو سفيان. فقالت هند: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل مسيك، هكذا عند المحدثين بالتشديد وبكسر الميم، أما المعروف عند أهل اللغة مسيك بفتح الميم وتخفيف السين. مسيك هذا المعروف عند أهل اللغة، مسيك هذا عند المحدثين، والظاهر أن الوجهين صحيحان الله أعلم. فهل علي حرج أن أطعم من الذي له، من الذي له أي من ماله عيالنا، أي أن تأخذ من غير علمه؟ مسيك أي أنه فيه شح ولا يعطيها من النفقة ما يكفيها، كما جاء في بعض الروايات ما يكفيها وبنيها، فهي الآن تحتاج إلى نفقة، وأبو سفيان مسيك، ولكنها أحيانا تظفر ببعض مال أبي سفيان في بيته، فهل لها أن تأخذ من ماذا أبو سفيان من غير علمه ما يكفيها وبنيها. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا حرج عليك أن تطعميه بالمعروف. فأفتاها النبي عليه الصلاة والسلام أن لها أن تأخذ ما في بأس، ولكن بالمعروف ليس بالتعدي والإسراف والتسلط والبغي، لا، يعني أن لا تأخذ شيئا زائدا، وإنما تأخذ ما يكفيها، ما يكفيها وبنيها بالمعروف. فإذا كان يكفيها مثلا 100 فإنها تأخذ 100، لا يجوز لها أن تأخذ مثلا 200، هذا لا يجوز، هذا من التعدي. إذن تأخذ المرأة إذا كان زوجها لا يعطيها ما يكفيها في النفقة عليها وعلى أبنائها، فإنها إن ظفرت بمال زوجها تأخذ منه ما في بأس، ولكن بما يكفي بدون تعدي بالمعروف كما أفتى النبي عليه الصلاة والسلام. يقول القصلاني رحمه الله: ومطابقة هذا الحديث للترجمة من جهة إذنه عليه الصلاة والسلام لهند بالأخ من مال زوجها أبي سفيان، إذ فيه دلالة على جواز أخذ صاحب الحق من مال من لم يوفه أو جحده قدر حقه. نعم، نسمع الحديث الذي بعده.
قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني يزيد عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أنه قال: قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يقروننا فما ترى فيه؟ فقال لنا: إن نزلتم بقوم فأمر لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق
الضيف. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف والتنيسي المتوفى سنة 1820، قال حدثنا الليث هو ابن سعد، قال في التقريب: ثقة ثبت فقيه إمام مشهور، توفي سنة 75، عاش 81 سنة، وهو من الطبقة السابعة. أنه قال حدثنا يزيد، يزيد بن أبي حبيب، قال في التقريب: ثقة فقيه وكان يرسل، من الطبقة الخامسة، وحديثه في الكتب الستة، توفي سنة 128. قال الذهبي في الكاشف: ثقة من العلماء الحكماء الأتقياء، وهو حبشي. عن أبي الخير، أبو الخير هو مرثد ابن عبد الله اليزني، ثقة فقيه من الطبقة الثالثة، توفي سنة 90، وحديثه في الكتب الستة. قال الذهبي في الكاشف: كان مفتي أهل مصر، وكذلك تلميذه يزيد بن أبي حبيب، وكذلك تلميذ تلميذه الليث بن سعد. قال عن عقبة بن عامر، عقبة بن عامر الجهني صحابي مشهور، ولي مصر لمعاوية في زمن معاوية، كان أميرا على مصر، توفي عقبة سنة 58، أنه قال: قلنا للنبي صلى الله عليه وعلى وسلم: إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يقروننا، أي لا يضيفوننا، لا يقدمون لنا ما يجب أن يقدم للضيف، إما من بخل وشح أو من كراهية للضيوف أو الله أعلم، ولكن هناك واجب يجب أن يقدم للضيف، هم يقصرون في ذلك، لا يقدمون ما يجب، فما ترى فيه؟ فقال، يقول: فقال لنا عليه الصلاة والسلام: إن نزلتم بقوم فأمر لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، هذا حق لكم، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف، أي بالقوة إذا ظفرتم. يعني لو كنا مثلا نزلنا على أهل، على قوم ما قدموا لنا حق الضيافة، قصروا في ذلك، بخل أو غير ذلك الله أعلم، ثم ظفرنا بأغنام لهم ماشية ترعى مثلا، فإن لنا أن نأخذ منها رأسا وأن نذبحه وأن نأكله حلالا هكذا بدون علمه، هذا حق لنا، هم ما أعطونا حقا حق الضيافة، إذا نأخذ. النبي عليه الصلاة والسلام أجاز لنا ذلك، هذا ظاهر الحديث، وذهب إليه بعض العلماء كالليث بن سعد راويه، قال: الضيف إذا لم يعطى حقه يأخذ، من مال هؤلاء البخلاء. وبعض العلماء قال إن هذا حكم منسوخ، وبعض يعني يقول إن هذا كان في أول الإسلام، وبعضهم فرق بين المدن والبوادي، قال في القرى أي في المدن لا يأخذ، أما هذا في البوادي أي في البادية، لأن الإنسان يكون مضطرا في البادية إذا لم يقدم له شيء قد يموت جوعا، لكن في المدن لا يكون كذلك. هذا رأي أحمد بن حنبل رحمه الله. وبعضهم قال هذا للمضطر سواء كان في قرية أو كان في بادية، والمسألة فيها أقوال، لكن رأي أحمد بن حنبل جيد. وبعضهم قال إن هذا للمجاهدين، وبعضهم قال إن هذا لرسل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المسألة فيها أقوال، الحافظ ابن حجر رحمه الله بحثها في فتح الباري في هذا الموضع وبين الأقوال بالأدلة في هذا الموضع، لكن هذه المسألة موضعها في كتاب آخر. نحن الآن في مسألة الظفر ولسنا في مسألة يعني الضيف إذا لم يقرأ ويقدم له حقه هل يأخذ أو لا يأخذ، هذه مسألة تبحث في موضع آخر، لكن الحافظ بحثها. ورأي أحمد هنا رأي جيد، التفريق بين المدن بين القرى والبوادي. على كل حال سوف أقف وقفة مع مسألة الظفر هذه من كلام الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله. ابن القيم رحمه الله بحث هذه المسألة في كتابه غافة الأحفان، وفي كتابه كذلك إعلام الموقعين، وأيضا في ذات المعاد، لكن هو هنا له بحث مطول بعض الشيء في كتابه إغاثة اللهفان في المجلد الثاني في صفحة 75. قال رحمه الله: فإن قيل فما تقولون في مسألة الظفر، هل هي من هذا الباب أو من القصاص المباح؟ قيل: قد اختلف الفقهاء فيها على 5 أقوال، أحدها أنها من هذا الباب، وأنه ليس له أن يخون من خانه، ولا يجحد من جحده، ولا يغصب من غصبه، وهذا ظاهر مذهب أحمد ومالك. والثاني يجوز له أن يستوفي قدر حقه إذا ظفر بجنسه أو غير جنسه، وفي غير الجنس يدفعه للحاكم يبيعه ويستوفي ثمنه منه، وهذا قول أصحاب الشافعي. إذا كان من جنسه أو غير من جنسه، يعني مثلا أنا لي مثلا ذهب عند هذا الرجل، لكني لم أظفر بالذهب، مثلا ظفرت بماشية أو بطعام، يعني ليس من جنس حقي، أنا الذي لي عنده ذهب دينار مثلا من ذهب، ظفرت بفضة، ظفرت بأطعمة، ظفرت مواد غذائية، يعني ظفرت بأشياء أخرى، بأقمشة ليست من جنس حقي، فماذا يقولون أصحاب هذا القول؟ إذا ظفر بجنس حقي أخذ الذي له، إن كان من نوع آخر لا، يدفعه إلى الحاكم إلى القاضي، القاضي يبيعه ويعطيه حقه، هكذا قال. قال: والرابع أنه إن كان عليه دين لغيره لم يكن له الأخذ، وإن لم يكن عليه دين فله الأخذ، وهذا إحدى الروايتين عن مالك. والخامس أنه إن كان سبب الحق ظاهرا كالنكاح والقرابة وحق الضيف جاز للمستحق الأخذ بقدر حقه، كما أذن إذا كان سبب الحق ظاهرا. أما الرابع أنه إن كان عليه دين لغيره، أي من عليه الحق، من عليه الحق، إن كان عليه دين لغيره لم يكن له الأخ، لأن في أشخاص يشاركونه في المطالبة، أو ربما يكون هذا المال مال صاحب الدين، أليس كذلك؟ قالوا: ما يأخذ هذا الحال إذا كان، طبعا إيش دريني، ما الذي يدريني هل عليه دين أو ليس عليه دين؟ الله أعلم. على كل حال، وإن لم يكن عليه دين فله الأخ. طيب نأخذ القول الخامس اللي هو الراجح، يقول: والخامس أنه إن كان سبب الحق ظاهرا كالنكاح والقرابة وحق الضيف. جاز للمستحب الأخ بقدر حقه كما أذن فيه النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لهند أن تأخذ من مال أبي سفيان ما يكفيها ويكفي بنيها، وكما أذن لمن نزل بقوم ولم يضيفوه أن يعقبهم في مالهم بمثل قراح، كما في الصحيحين عن عقبة بن عامر قال: قلت للنبي صلى الله عليه وعلى وسلم: إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يقرون، فما ترى؟ فقال لنا: إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، وإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي له. وفي المسند من حديث المقدام أبي كريم أنه سمع النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يقول: من نزل بقوم فعليهم أن يقروه، فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراه. وفي المسند لأحمد أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أيما ضيف نزل بقوم فأصبح الضيف محروما فله أن يأخذ بقدر قراه ولا حرج عليه، وإن كان سبب الحق خفيا. الآن الضيافة من حق ظاهر، وكذلك القرابة والزواج هذه حقوق ظاهرة. طيب لو أن مثلا نزلت بقوم ما أعطوني حق الضيافة، وذهبت إلى بعض الحظائر وأخذت رأسا من الغنم، جاء بعض الناس أمسكوا بي، لماذا تأخذ؟ ماذا أقول؟ أنا ضيف لم أعط حقي من الضيافة ويجوز بأن أخذ. هل قولي بأن ضيف هذا ظاهر ولا خفي؟ هذا ظاهر، جيد. وكذلك الزوجة حينما تأخذ من مال زوجها الحق أيضا ظاهر، جيد. لكن إذا كان الحق خفيا بحيث يتهم بالأخذ وينسب إلى الخيانة ظاهرا، لم يكن له الأخذ وتعريض نفسه للتهمة والخيانة. أنا مكتوب وتعويض على الصحيح وتعريض، يعني أنا أتعامل مع شخص بالخفاء ما حد يدري، ظلمني مثلا في 1000 ريال، فأنا ذهبت عند في دكانه مثلا فإذا أمامي مبلغ من المال له، أردت أن أخذ 1000، فلما أخذت 1000 في كاميرا في المحل مثلا كشفت، الآن الكاميرات تكشف ما شاء الله، كشفت أخذي لهذا المال. لو سئلت وقلت أنا لي عنده 1000، هل هذا خفي ولا ظاهر؟ هذا خفي، لأن الناس ما تعرف أنه في تعامل بينه وبين الرجل، هذا شيء خفي. لذلك هو الآن يقول إذا كان الحق خفيا ما تأخذ، لأنك إيش؟ تعرض نفسك للتهمة والخيانة. وإن كان في الباطن آخذا حقه، يعني حتى لو في الباطن أخذ حقه قالوا ما يأخذ، كما أنه ليس له أن يتعرض للتهمة التي تسلط الناس على عرضه. يعني الإنسان دائما يحاول يبتعد عن مواطن الشبه والتهم حتى لا يتهم، وإن ادعى أنه محق غير متهم. وهذا القول يقول ابن القيم رحمه الله: وهذا القول أصح الأقوال وأسدها وأوفقها لقواعد الشريعة وأصولها، وبه تجتمع الأحاديث. لأن عندنا أحاديث متعارضة هنا تأتيك لها، وبه تجتمع الأحاديث. فإنه قد روى أبو داود في سننه من حديث يوسف بن مهد أنه قال: كنت أكتب لفلان نفقة أيتام كان وليهم فغالطوه ب1000 درهم فأداها إليهم، فأدركت له، يعني أم أيتام وغالطوه ب1000 درهم ودفعها لهم غلطا. يقول يوسف بن مهد، يقول: فأدركت له من أموالهم مثلها، يعني كم؟ 1000 درهم. فقلت: أقبض 1000 الذي ذهبوا به منك؟ قال: لا. حدثني أبي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. هذا حجة من يقول لا يأخذ. وهذا يقول ابن القيم: وهذا وإن كان في حكم منقطع فإن له شاهدا من وجه آخر، وهو حديث طلق بن غنام أنه قال أخبرنا شريك وقيس عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وقيس هو ابن الربيع وشريك ثقة، هكذا قال ابن القيم. وشريك في الحقيقة ليس بثقة، شريك في ضعف، كان إماما كبيرا رحمه الله وقاضيا، لكن في الحديث كان فيه ضعف. وحديث المتقدم أصح من حديث المتأخر، وهنا توبع بقيس، لكن قيس ضعيف، فهذا الإسناد يصلح في الشواهد. وقيس هو ابن الربيع وشريك ثقة، وقد قوي حديثه بمتابعة قيس له وإن كان فيه ضعف، هذا الإسناد يصلح في الشواهد. يقول: وله شاهد آخر من حديث أيوب، وذكر الحديث، وله شاهد آخر وإن كان فيه ضعف، فهو يقوى بانضمام هذه الأحاديث إليه. رواه يحيى بن أيوب وذكر الحديث، وله شاهد آخر مرسل، وله شاهد آخر، وذكر شواهد كثيرة لهذا الحديث. هو حديث حسن لغير هذا الحديث، هو حديث حسن لغيره إن شاء الله. يقول ابن القيم رحمه الله بعدما ذكر هذه الشواهد العديدة: فهذه الآثار مع تعدد طرقها واختلاف مخارجها يشد بعضها بعضا، ولا يشبه الأخذ فيها الأخذ في الموضعين اللذين أباح رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيهما الأخذ. هنا الأخذ في هذه الأحاديث سببه خفي، أليس كذلك؟ لكن الأخذ في حديث هند والأخذ في حديث عروة بن عامر رضي الله عنه، عقبة بن عامر، ظاهر. لذلك ابن القيم هنا يقول: ولا يشبه الأخذ فيها الأخذ في الموضعين اللذين أباح رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فيهما الأخذ لظهور سبب الحق، فلا ينسب الآخذ إلى الخيانة ولا يتطرق إليه تهمة، ولتعسر الشكوى في ذلك للحاكم وإثبات الحق والمطالبة به. والذين جوزوا يقولون، الذين جوزوا الأخذ يقولون: إذا أخذ قدر حقه من غير زيادة لم يكن ذلك خيانة، فإن الخيانة أخذ ما لا يحل له أخذه. يقول ابن القيم: وهذا ضعيف جدا، فإنه يبطل فائدة الحديث، فإنه قال: ولا تخن من خانك، فجعل مقابلته له خيانة ونهاه عنها، فالحديث نص بعد صحته. فإن قيل: فهلا جعلتموه مستوفيا لحقه بنفسه إذا عجز عن استيفائه بالحاكم كالمغصوب ما له إذا رآه في يد الغاصب وقدر على أخذه منه قهرا، فهل تقولون إنه لا يحل له أخذ عين ماله وهو يشاهده في يد الظالم المعتدي، ولا يحل له إخراجه من داره وأرضه، وكذلك إذا غصب زوجته وحال بينه وبينها وعقد عليها ظاهرا بحيث لا يتهم، فهل يحرم على الزوج الأول انتزاع زوجته منه خشية التهمة؟ وهذا لا تقولونه أنتم ولا أحد من أهل العلم. صحيح، هذا ما حد يقول الأخير هذا، ولكن هل هو كالمسألة الأولى؟ يقول رحمه الله: ولهذا قال الشافعي، وقد ذكر حديث هند: وإذ قد دلت السنة وإجماع كثير من أهل العلم على أن يأخذ الرجل حقه لنفسه سرا، فقد دل أن ذلك ليس بخيانة، إذ الخيانة أخذ ما لا يحل له أخذه. فالجواب أن نقول: يجوز له أن يستوفي قدر حقه ولكن بطريق مباح، فأما بخيانة وطريق محرمة فلا. ما شاء الله. وقولكم ليس ذلك بخيانة، قلنا: بل هو خيانة حقيقة ولغة وشرعا، وقد سماه رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم خيانة، وغايتها أنها خيانة مقابلة ومقاصة لا خيانة ابتداء، فيكون كل واحد منهما مسيئا إلى الآخر ظالما له، فإن تساوت الخيانتان قدرا وصفة فقد يتساقط إثمهما والمطالبة في الآخرة، أو يكون لكل منهما على الآخر مثل ما للآخر عليه، وإن بقي لأحدهما فضل رجع به، فهذا في أحكام الثواب والعقاب، وأما في أحكام الدنيا فليس كذلك. لأن الأحكام فيها مرتبة على الظواهر، وأما السرائر فإلى الله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر أقضي بنحو مما أسمع الحديث، إلى آخر بحث الإمام ابن القيم. كنت أود لو أنني قرأت البحث كاملا ثم انتقلت إلى ملخص للبحث في كتاب إعلام الموقعين، غدا إن شاء الله أكمل، ما في بأس، ما نتابع القراءة في هذه المسألة، إنها مسألة مهمة وتكثر في الناس، فإن كثيرا من الناس يأتون يسألون خاصة من العمال ومن الأجر، يقول أنا اتفقت معه على كذا فأعطاني كذا ثم ضفرت له بمال، هل أخذ؟ هذه أسأل عنها، المسألة مهمة وتقع ويسأل عنها الإنسان، والحمد لله رب العالمين.